الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو مزاحا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك. السيد العلامة قدس سره يتعرض في هذا الفصل إلى بيان أمرين. الأمر الأول دفع ما قد يقال بأن الفواعل الطبيعية لا يترتب على فعلها غاية من الغايات، وهذا ينافي أن كل فاعل لا بد أن يترتب على فعله غاية، فإن الفاعل الطبيعي لا يترتب على فعله غاية. والمراد من الفاعل الطبيعي هو ما تقدم بيانه في أقسام الفاعل، هو الفاعل الذي ليس لعلمه دخل في فعله، كالنار في إحراقها والمعدة في هضمها وما شابه ذلك. دخل ذلك بأن يقال كل فاعل لا بد أن يترتب على فعله غاية، ولكن الغاية تختلف من فاعل إلى فاعل آخر، فالغاية المترتبة على الفاعل غير الطبيعي، الفاعل المختار الذي علمه يدخل في تأثير فعله، الغاية بمعنى ما لأجله الفعل، ما لأجله الحركة. بينما الفاعل الطبيعي يترتب على فعله غاية، ولكن ليس الغاية بمعنى ما لأجله الفعل، بل الغاية بمعنى ما تنتهي، ما ينتهي إليه حركة الفاعل، ما تنتهي إليه حركة الفاعل غاية. ولهذا قلنا في الدرس الماضي تارة تطلق الغاية ويراد بها ما لأجله الفعل، وهذا مختص بالفاعل غير الطبيعي، وتارة تطلق الغاية ويراد بها ما تنتهي إليه حركة فاعل، وهذا هو الغاية أو وهذه هي الغاية المترتبة على الفواعل الطبيعية. إذن منشأ الإشكال يرجع إلى أنه حصر الغاية أو العلة الغائية في قوله ما لأجله الفعل، بينما الغاية أعم من ذلك، وهذا أشرنا إليه بالأمس بلا مزيد عليه. ما هو المهم؟ هو المطلب الثاني. إذا كان لكل فعل صدر عن فاعل غاية، سواء كان بمعنى ما تنتهي إليه الحركة أو بمعنى ما يدل، كيف تفسرون بعض الأفعال التي لا غاية لها؟ نظير حركات الصبيان، الصبي تصدر، الطفل الصبي تصدر عنه مجموعة من الأفعال مع أنه لا غاية لها، بل بعض أفعال الإنسان، الإنسان يعبث بلحيته مثلا، الإنسان يضع يده على فمه مثلا، الإنسان مثلا يحرك قلمه وما كذا، هذا أذكر في كل سنة أمس طالب قليل على ذلك، فمثلا حركة القلم حركة العدد باللحية مثلا إذا هذه الأفعال كالعدد باللحية أو المسبحة مثلا هكذا أيضا يترتب على هذا الفعل. إذا الحاصل إذا كان كل فعل يصدر عن فاعل يترتب غاية عليه كيف تفسرون هذه الأفعال؟ مثلا هز الرجلين ما هي الغاية المترتبة على هذا
على نفسي
إذا اللب هذا الفصل والجواب عن هذا التساؤل. قال ربما يظن أن الفواعل الطبيعية وظن لا يظن أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها ظن أن الغاية لا يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل لكنك عرفت في الفصل السابق أن الغاية أعم من ذلك أعم من أن تكون مرادة أو أن تكون غير مرادة. إذا كانت الغاية مرادة فالغاية بمعنى ما لأجله الفعل وإذا لم تكن الغاية مرادة كانت الغاية بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفاعل. أعم من ذلك وأن للفواعل الطبيعية ما هو المراد من الفواعل الطبيعية؟ الفواعل الطبيعية جمع فاعل طبيعي والفاعل الطبيعي هو الذي ليس فعله داخل في فعل كالنار كالمعدة وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها ما هي الغاية؟ لا بمعنى ما لأجله الفعل ما لأجله الحركة بل بمعنى ما ينتهي إليه حركة. هذه البذرة عندما تتحرك غايتها أن تصل إلى الشجرة وهذه التفاحة عندما تتحرك غايتها أن تصل إلى النبي. وربما يظن المقام الثاني أن كثيرا من الأفعال الاختيارية لا غاية لها مثلا كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها وأحيانا العاقل الكبير الآن يفعل حركات مع ربه يجي المستوى على طاقة تجربة تفعل معه وتصدر عنك حركات الله أعلم بها صحيح؟ نعم لا غاية لهم فيها وكاللعب باللحية مثلا وكالتنفس وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته بعروض مانع يمنعه عن ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية أو يقدر أجيب وفق مرحلتين. المرحلة الأولى جواب إجمالي يبين منشأ الإشكال وأين المغالطة في هذه الشبهة، والجواب الثاني هو تفصيل ما أجمل. أما المرحلة الأولى وهي المرحلة الإجمالية أن يقال كل فرع لا بد أن يترتب على فعله غاية سواء كان الفاعل عبر عن فعلية أنه فعل باطل فعل جزار فعل عددي عبر عنه أنه فعل صبياني فعل مسؤول فعل غير مسؤول كل فعل لا بد أن يترتب على فعله غاية. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن كل غاية فإن بعض الأفعال يقتصر تقتصر الغاية على معنى ما تنتهي إليه وأخرى تكون الغاية بمعنى ما لأجله ما لأجله. تارة تكون الغاية غاية علمية ليس بالضرورة أن تكون غاية عملية إذن نشأ الإشكال أنه يريد أن يكسر الغاية بمعنى واحد وفي مرتبة واحدة، وأن يسرق هذا المعنى الواحد إلى جميع الأفعال. نقول الأفعال مختلفة ومبادئ الأفعال مختلفة، إذا لا بد أن تسحب الفعل وبدل الفعل هو المهم. فإذا لاحظنا مبدأ الفعل نقول المبادئ مختلفة كما سوف يأتي. كل ما فعله غاية بحسبه، إذن كل فعل تترتب على عليه غاية، ولكن الغايات تختلف باختلاف مبادئ الأفعال. كل فعل مبدأ والمبادئ مختلفة، وباختلاف المبادئ تختلف الأفعال، ولما كانت المبادئ مختلفة إذن الغايات واحدة ومختلفة. مثلا أقرب الفكرة قبل أن ننتقل إلى المرحلة التفصيلية في الجواب. الأفعال الصبيانية، حركات الصبيان والأطفال لها غاية، ولكن أنت أردت أن ترتب غاية علائية، مع أن من قال لك أن الغاية المطلوب أن تكون دائما علائية؟ هذا الصبي إذا أراد أن يحفظ قبل الصبي، نقول هذا الفعل له غاية، ما هي غاية؟ أن يصل إلى ذلك النقطة. هنا الآن هو في النقطة الأولى يريد أن يحفظ إلى المكان الثاني، غايته الغاية هو أن يصل إلى المكان الثاني، لكن أنت أردت أن تبحث عن غاية عقلائية. أولا من قال لك أن الغاية يجب أن تكون عقلائية؟ يعني بمبدأ غاية يكون مبدأ عقلائي. قد تكون الغاية في المقام بمعنى ما تنتهي إليه، هذا الصبي هذه الغاية، وهذه غاية كثير من الأفعال التي لا يرى العقلاء لها وجها. إذا الحاصل لا بد أن نلحظ مبدأ الفعل، وكل مبدأ له غاية ولا يجوز أن نخلط بين غايات المبادئ. ومنشأ الإشكال أن نخلط بين غايات المبادئ. توضيح ذلك، تفصيل ذلك في المرحلة الثانية كمل جيدا. كل فعل يصدر عن الفاعل مهما كان نوع الفاعل، الفاعل له أقسام متعددة، كل فاعل لا بد أن يكون لفعل الصادر عنه مبدأ. مثلا إذا وضحنا هذا المثال، شرب الماء فعل صادر عن الإنسان وهو فعل الاختيار. هذا الفعل له ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول يسمى بالمبدأ العلمي. ما هو المبدأ العلمي؟ يعني تصور الفعل. يستحيل أن يقدم الإنسان على شرب الماء من دون أن يتصور شرب الماء من حيث مكانه وجماله وطريق الوصول إليه. هذا يسمى المبدأ العلمي. ما معنى المبدأ؟ مبدأ يعني ما يتوقف عليه صدور الفعل من الإنسان وهو شرب الماء، يتوقف على تصور الماء، تصور الماء بوجه جزئي. لماذا؟ في التطبيق إن شاء الله أشير إلى ذلك. هذا المبدأ الأول، المبدأ العلمي. المبدأ الثاني هو المبدأ الشوقي. إذا الإنسان تصور شرب الماء ومكان شرب الماء ووقت شرب الماء وطريق الوصول إلى شرب الماء، اشتعل، حصل عنده شوق، وهذا الشوق يستتبع إرادة وعزيمة وإجماعا وتصميما ما شئت فعلته. هذا عبارة عن مبدأ الشوق. إذا لم يشتق الإنسان يحقق الفعل ولا يحقق إذا لم يجمع، إذا لم يكن هناك تصميم وإرادة ما يتحرك الخلق. هذا يعبر عن المبدأ الشرعي. وعندنا مبدأ ثاني وهو المبدأ العملي. ما هو المراد من المبدأ العملي؟ بعد أن يشتاق ويستجمع القوى والعزيمة والإرادة والتصميم، ماذا يحصل؟ تتحرك العضلات والقوة العاملة تحرك العضلات، تشدد العضلات، تفعل حركة العضلات. هذا المبدأ يسمى بمبدأ عملي، مبدأ الحركة. إذا لاحظ معي، الوصول إلى تحقيق الفعل وشرب الماء أولا مربوط بالعلم بمكان الماء، وهذا المبدأ عبرنا عنه بالمبدأ العلمي. ثم يشتاق، وهذا هو المبدأ الشرعي. ثم يتحرك، وهذا هو المبدأ العملي. كل فعل لابد أن يلحق ما هي مبادئه. المبدأ العلمي هو مبدأ بعيد، لأنه لو لاحظت الفعل أبعد شيء هو المبدأ العلمي له. والمبدأ الشوقي هو المبدأ المتوسط، والمبدأ القريب هو حركة القوى التي تبث الحركة، تبث وتفعل حركة العضلات. هذا مبدأ عملي. أقرب شيء إلى الفعل حركة العضلات إلى الفعل، ويلي المبدأ الشوقي الاشتياق. أقرب شيء هو المبدأ العلمي. نقول يعلم فيشتاق فيتحرك. جيد. إذا اتضحت هذه المبادئ، نقول المبدأ العلمي وهو المبدأ البعيد، يعني الصورة العلمية على نحوه، تارة يقارن العلم تصديق بأن هذا الفعل فيه خير وكمال للفاعل، وأخرى لا يقارن هذا العلم تصديق بأن فيه كمال وخير للفاعل. إذا تصور الإنسان الفاعل من دون أن يقترن معه تصديق بأن هناك منفعة وكمال ترجع إلى الفاعل، هذا يسمى بالمبدأ العلمي التخيلي، يعني من دون أن يقترن بمنفعة تصديقية. وإن اقترن العلم بالفعل بتصديق بوجود منفعة وخير للفاعل، هذا يسمى المبدأ العلمي الفكري. فالمبدأ العلمي على نحو التخيلي وفكري. ما هو الفرق؟ المبدأ العلمي التخيلي هو مبدأ علمي تصوري فقط، تصور الفعل من دون أن يقترن بتصديق بوجود منفعة وكمال يعود إلى الفعل. أما المبدأ الفكري العلمي الفكري يقترن تصديق بالفعل. وعلى كلا النحوين، سواء كان المبدأ مبدأ علميا تخيليا أو مبدأ علميا فكريا، فهو مبدأ للفعل يحرك الفاعل نحو فعله. إذا المبادئ ثلاثة، كل مبدأ له غاية. نأتي أولا إلى المبدأ القريب. المبدأ القريب قلنا ما هو؟ هو القوة العاملة المنبثة في العضلات. هذا المبدأ ما هي الغاية المترتبة عليه؟ هي ما تنتهي إليه حركة الإنسان. ما تنتهي إليه حركة الفعل هو الغاية المترتبة على مبدأ المبدأ العملي، لأن الحركة حركة العضلات راكبة للعلم والشعور. فلا يقال بأن الغاية المترتبة عليها هي ما لأجله الفعل، بل ما تنتهي إليه الحركة. حركة العضلات منتهاها هو غاية. إذا فالمبدأ العملي لا يطالب بغاية بمعنى ما لأجله، بل بمعنى ما تنتهي إليه حركة العضلات هو الغاية. أما إذا جئنا إلى المبدأين الآخرين وهو المبدأ المتوسط الذي عبرنا عنه بالمبدأ الشوقي، والمبدأ البعيد الذي عبرنا عنه بالمبدأ العلمي، هنا الغاية المترتبة على هذين المبدأين قد تكون بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، وقد تكون بمعنى ما لأجله. متى تكون بمعنى ما لأجله الحركة؟ إذا كان مبدأ علميا فكريا. أما إذا لم يكن مبدأ علميا فكريا بل كان تخيليا فقط، هنا لا تكون الغاية بمعنى ما لأجله فعل، بل بمعنى ما تنتهي إليه حركة فعل. هل يمكن أن تكون غاية تترتب على جميع هذه المبادئ، يعني تتحد المبادئ كلها في غاية واحدة بمعنى واحد؟ نقول نعم. مثلا الإنسان إذا أراد أن يتحرك، والحركة فعله صادر عن الإنسان، وكان غرضه من هذه الحركة أن ينتقل من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية، من البيت إلى المدرسة. يريد الآن هو في البيت، يريد أن يكون في المدرسة، المهم أن يكون في المدرسة. لا، إذا جئت إلى المبدأ القريب، قلنا على المبدأ القريب وهو القوة العاملة دائما، المبدأ العملي دائما غايته فقط وفقط ما تنتهي إليه الحركة. الآن هو وصل إلى المدرسة، استقر في المدرسة، الاستقرار انتهى الحركة. إذا جئت إلى المبدأ الشوقي، الغرض الشوقي هو أن يصل إلى المدرسة، إذا أيضا ما تنتهي إليه الحركة. المبدأ العلمي أيضا هو يريد أن يستقر في هذا المبدأ، إذا بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. إذا هذه المبادئ الثلاثة كلها بعنوان ما تنتهي إليه الحركة، الغاية المرادة من فعل الفاعل هو أن يستقر في هذا المبدأ، أن تنتهي حركته إلى هذا المبدأ. فهنا الغاية المبادئ اتحدت كلها في غاية واحدة وهي الاستقرار في هذا المكان. أما قد تختلف، لا تتطابق، كما إذا كان غاية الإنسان أن يتعلم وأن يدرس، يسافر إلى حوضة قم لأجل الدراسة واللقاء بالمراجع والأساتذة والمفكرين، هنا حركة المبدأ البعيد القريب وهو المبدأ العملي، الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. ولكن المبدأ العلمي ليس بمعنى فقط ما تنتهي إليه الحركة، بل لا بد أن يدرس ويستوعب ويلتقي ويتناقش، وهذا غير ما تنتهي إليه. إذن هنا لم تتطابق الغاية المترتبة على المبدأ البعيد وهو المبدأ العلمي لأن المبدأ العلمي ليس المهم أن يصل إلى قوم. يمكن بعد إنسان غايته ويقول فقط أن يكون في قوم، ليس غايته فقط أن أكون في قوم، غايته أن أصل إلى مستوى علمي رفيع، إلى مستوى أخلاقي رفيع. حالة العضلات غايتها انتهت بوصوله إلى قوم، ولكن المبدأ العلمي ليس هو الهدف أن يصل إلى قوم، إنما يريد أن يصل إلى أعلى من ذلك. لأن لم تتطابق الغاية المترتبة على المبدأ العلمي مع الغاية المترتبة على المبدأ العملي لم تتطابق. إذن الحاصل من ذلك كله ما نريد أن نصل، نريد أن نصل إلى هذه. كل فعل لا بد أن تفهم المبدأ. المبادئ مختلفة، الغايات مختلفة، أيضا لا بد أن تفهم هذا المحور. ليس كل فعل يشترط أن يكون في مبدأ علمي. فإذا لم يكن في الفعل مبدأً علمياً فكرياً، إذا لا تطالب أن تكون الغاية غاية فكرية. ومن هنا يظهر أن هذا الإنسان الذي يعبث بلحيته أو الذي يحرك السلحة أو المريض الذي يتنقل من جانب إلى جانب، قد يكون مبدأ هذا الفعل مبدأ نتج عن العادة والتعود، فلم يصدر عن مبدأ فكري حتى تكون الغاية غاية فكرية. إذا تكون من الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الفعل، غاية الفعل المترتب على انتقال المريض من جانب إلى جانب هو أن يصل إلى الجانب الآخر. هذا السبب عندما يحفظ لا يطالب بغايه فكريه، لان المبدا لم يصدر عن مبدا علمي فكري، انما عن مبدا تخيلي. ولهذا الغايه المترتبه على المبدا التخيلي فهي بمعنى ما تنتهي اليه الحق. اذن الجواب عن مثل ذلك يقال لا بد من ملاحظه مبادئ، وبعض الأفعال شيئاً تخلو من المبادئ الفكرية، فكل مبادئ قابلة عن تخيلات فقط، مبدأ علمي تخيلي ليس لك. ولهذا تكون الغاية ليس إلا بمعنى ما تنتهي إليه حركة فاعل، لا بمعنى ما لأجله الفعل. لاحظ ما تقال، قال والحق أن شيئاً من هذه الأفاعيل لا ينفو عن غايته. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية مبدأً قريباً للفعل عبرنا عنه بالمبدأ العملي، هو القوة العاملة المنبثة في العضلات التي دورها تحرك العضلات، تفعل حركة العضلات، ومبدأً متوسطاً عبرنا عنه بالمبدأ الشوقي، لأنه يتوسط بين المبدأ العلمي والمبدأ العملي، وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع والتصميم والعزيمة. ومبدأ بعيدا قبله يعني قبل المبدأ الشوقي، وهو العلم، وهو مبدأ بعيد. ما هو العلم؟ هو تصور الفعل على وجه جزئي. لماذا قال على وجه جزئي؟ لأنه من الواضح من يتصور شرب الماء لا يحكم على شرب الماء. الذي يدعو الإنسان إلى تحقيق شرب الماء، إلى فعل شرب الماء، أن يتصور كل شرب الماء أو شرب الماء بقيوده، شرب الماء بقيوده، يعني مكانه، زمانه، أين هو، كيف أصل إليه. أما مجرد أن الإنسان الآن العطشان يتصور شرب الماء لكن لا يعرف أين الماء ولا مكان الماء ولا كيف يجد الماء يتحرك ولا يتحرك. إذا متى يتحرك؟ إذا علم بأن الماء موجود في مكان كذا في وقت كذا في وضع كذا هنا يتحرك. ولهذا قال على وجه جزئي. أما إدراك الفعل العلم بالفعل على وجه كلي لا يكون علة ومبدأ لتحريك الفاعل نحو فعله. قال مبدأ بعيد هو العلم الذي ربما لاحظ الآن المبدأ العلمي يقسمه إلى قسمين ما هما؟ مبدأ علمي فكري ومبدأ علمي تخيلي. الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل وهذا هو المبدأ العلمي الفكري، وإلا إذا لم يقارنه يسمى مبدأ علميا تخيليا. قيل إن الفرق بين المبدأ الفكري والمبدأ التخيلي أن المبدأ الفكري هو الخير بحسب القوة العاقلة، أما إذا كان الخير بحسب القوة الشهوية والسبعية هذا يسمى مبدأ تخيلي. مثلا الغض عما حرم الله تبارك وتعالى هذا مبدأ فكري، أما النظر إلى ما حرم الله هذا مبدأ. ولهذا العرفاء عندما يعرفون الإرادة يقولون الإرادة في حقيقتها هي تأجيل اللذة الحسية من أجل الوصول إلى اللذة العقلية. لا، والعياذ بالله النظرة إلى المحرم لذة حسية، ولكن لماذا يتركها الإنسان المؤمن حتى يصل إلى لذة عقلية؟ ولو اللذة العقلية في ذلك الدنيا الحفاظ على النوع الإنساني الحفاظ على المجتمع البشري. قال ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، والغاية تختلف من مبدأ إلى مبدأ آخر. قال وربما تطابقت أكثر من واحد منها في الغاية، يعني مبادئ ثلاثة كلها تشترك في غاية واحدة. الغاية المترتبة على المبدأ الشوقي والعلمي والعملي واحد، وهو الاستقرار في المكان الفلاني مثلا، كلها من الغاية بمعنى ما ينتهي إليه الحرام. وربما لم يتطابق، يعني الغاية المترتبة على المبدأ العملي شيئا والغاية المترتبة على المبدأ العلمي الفكري شيئا. قلنا كما إذا كان الإنسان يريد أن يسافر إلى قوم لا من أجل فقط أن يصل إلى قوم، بل من أجل أن يتعلم ويتكامل بالعلم، فإن المبدأ العملي غايته هو أنه وصل إلى قوم، ولكن المبدأ العلمي الفكري ما هو أن يصل إلى مرتبة العلم والاجتهاد والتكامل. فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا، ما معنى فكري؟ قلنا فكري بمعنى أن يصدق بأن في الفعل خير له بحسب القوة العاقلة مو بحسب الشهوة والهوى، كان للفعل الإرادي غاية فكرية. يقول إذا صدر الفعل من مبدأ فكري إلى الغاية ما تكون فكرية، وإذا كان المبدأ العلمي تخيليا من غير فكرة فربما كان تخيليا فقط ثم تعلق به الشوق ثم حركت العامل نحوه العمل ويسمى الفعل عندئذ جزافا. هنا يفسر يقول الفعل الجزافي هو الذي كان مبدأه التخيل فقط، وتارة يقال الفعل عادة إذا كان مبدأه التخيل مع خلق وعادة، وأخرى يكون قصدا ضروريا إذا كان على وفق المزاج والطبيعة. قال ويسمى الفعل عندئذ جزافا، كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إليها فيأتي بها كالفات. ومن لاحظ إذا الغاية من حركة الصبي ما هي؟ ومن انتهت إليه الحركة حينئذ غاية للمبالغ كلها، يعني للمبدأ العلمي التخيل وللمبدأ الشوقي وللمبدأ العملي. قل لأن هذا الطفل تصور الفرد، وإن كان هذا المبدأ مبدأ علميا تخيليا واشتاق أو لم يشتاق، حصل اشتياق إلى المبدأ الشوقي موجود عندهم، عضلاته تحركت أو لم تتحرك، إذا المبدأ عملي موجود. جميعهما ما هي الغاية المترتبة عليها؟ هو ما تنتهي إليه الحركة، يعني تحديث الفاس ليس أكثر. ولا تقارن بالصبي غايات فكرية وعقلائية وتحلل معه لماذا فعلت ولماذا ولماذا. وربما كان تخيلا مع خلق وعادة تعود كالعادة بالله، ويسمى الفعل بالعادة. وربما كان تخيلا مع طبيعة كالتنفس، أو تخيلا مع نزاج كحركات المريض، يعني ينتقل من جانب إلى جانب آخر، ويسمى حينئذ هذا الفعل قصدا ضروريا. وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غاياتها الخاصة بها، ولا تخلط بين غايات المبادئ، وقد تطابقت في أنها منتهت إليه الحركة. وأما الغاية الفكرية فليس لها في هذه الأفعال مبدأ فكري حتى تكون له غاية. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذه الحركات الصبيانية أو حركة المريض أو حركة العادة باللحية، هذه الأفعال لها مبدأ علمي فكري أو ليس لها مبدأ علمي فكري؟ ليس لها مبدأ علمي فكري، إنما تخيلي فقط. إذا لم يكن لها مبدأ علمي فكري، إذا تكون لها غاية فكرية أو لا تكون لها غاية فكرية؟ لا تكون لها غاية فكرية. هذا ما يريد أن يشير إليه في المقطع الأخير. قال وأما الغاية الفكرية الصادرة عن المبدأ الفكري فليس لها أي هذه الأفعال المذكورة، حركة الصبي، حركة المريض، حركة العادة باللحية، فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غاية فكرية. يقول هذه السالفة بانتفاع أساسا هذه الأفعال لم تصدر عن مبدأ علمي فكري حتى نقول ما هي غايته الفكرية، إنما صدرت عن مبدأ شوقي، عن مبدأ عملي، عن مبدأ تخيلي. وغاية هذه المبادئ كلها ما تنتهي إليه الحركة فقط. إذا شيخنا لا تقالب ترتب غاية على حركة الصبي غاية فكرية، ما الواقع؟ قال وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل، هنا يشير إلى ذلك إلى ما أشرنا إليه سابقا، أنه إذا كان لكل فعل غاية، لماذا أحيانا النص لماذا نجد بعض الأفعال لا تصل إلى غايتها؟ قلنا هذا بسبب المانع، بسبب المانع القسري الأقلي. وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغاية بعروض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة إليه إلى الفاعل باطلا. طلع. لماذا باطل؟ لأنه لم يصل إلى غايته. هنا يريد أن يتبع إشكال مقدم. يقول إذا لم يصل الفاعل إلى غايته هذا معناه أن الفعل ليس لكل فعل غاية. أعد العبارة. إذا كانت شيخنا بعض الفواعل لا تصل إلى غايتها، هذا ما معنى؟ معنى أنه ليس لكل فعل غاية. يقول العلامة لا ملازمة بينهما. عدم وصول الفاعل إلى غايته شيء، وكون لكل فعل غاية شيء. نحن نلتزم لكل فعل غاية، ولكن لا يشرط أن كل فاعل يصل إلى لا ملازمة بينهما، يمكن التفكيك بينهما. صباح لكن ماذا يقول؟ والانقطاع الفعلي، ما معنى الانقطاع الفعلي؟ يعني عدم وصول الفعل إلى غايته. والانقطاع الفعلي بسبب مانع يحول بينه، أي بين الفعل وبين الوصول إلى الغاية، شيء غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. هذا الفاعل له غاية، لكن هناك مانع منعه من أن يصل إلى تحقيق غايته. الإنسان له غايات كثيرة، كل فعل يصدر عن الإنسان هناك غاية، لكن هناك موانع تقف أمام الإنسان وتحول بينه وبين أن يصل إلى غايته. إذن عدم تحقيق الغاية شيئا، وكون كل فاعل له غاية شيئا آخر، ولا ملازمة بين الأمرين. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل التاسع، والحمد لله رب العالمين.